بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في بيان الشروط التي ينبغي أن تتوفر لكي يحكم باعتبار صلاة العيدين، فقال رحمه الله: شطها استيطان. تقدم أن الاستيطان يعتبر من شروط صحة الجمعة، وبينا حقيقة الاستيطان هناك. وعلى هذا فلا تجد الجمعة، فلا تصح الجمعة من مسافر، لأنه غير مستيطن. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه عيد النحر وهو على السفر، وذلك في حجته للوداع صلوات الله وسلامه عليه، ولم يعيد. وكذلك أيضا حينما فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه ولم يعيد. فدل هذا على أنه من شرط صحة العيد أن يكون الإنسان مستوطنا. نعم.
وعدد الجمعة،
وعدد الجمعة، وذلك أنهم ألحقوا العيدين بالجمعة. فقد تقدم الكلام عن اشتراط العدد لصلاة الجمعة، وعلى هذا فإنه إذا تقرر أن الجمعة تصح من ثلاث فكذلك صلاة العيدين فإنها تصح من هذا العدد، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على تعين من 40 أو تعين 12 رجلا، فحينئذ لو صلى ثلاثة وتوفر فيه باقي الشروط فإن عيده معتبر.
لا إذن الإمام،
أي ولا يشترط لصلاة العيدين إذن الإمام، وهذا قول الجماهير رحمة الله عليهم. والعيدان أخف من الجمعة، وإن كان العيد يلتحق بالجمعة في مسائل وأحكام، لكنه لا يأخذ وجه الشبه، لا يأخذ الشبه من كل وجه. وعلى هذا قالوا فإنه لا يلتحق بالجمعة من هذا الوجه، أي لا يشترط في صحة العيد أن يأذن الإمام به. فلو أن جماعة مثلا اجتمعوا في ضاحية المدينة وكانوا مستوطنين وصلوا العيد، فإنه يجزي من ذلك ويصح منهم وتعتبر صلاتهم صلاة صحيحة.
نعم. ويسن أن يرجع من طريق آخر،
ويسن أن يرجع من طريق آخر. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب من طريق ويرجع من آخر. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر. واختلف العلماء، قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب من طريق ويخالف في الرجوع فيرجع من طريق آخر لكي يمر على أكثر العدد من المساكين والضعفاء فيحسن إليهم صلوات الله وسلامه عليه ويكرمهم ويدخل السرور عليهم، خاصة وأن يوم العيد يندب فيه إدخال السرور على ضعفة المسلمين من المساكين والفقراء ونحوهم. فقال أصحاب هذا القول إن ذهابه عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر من طريق ورجوعه من طريق آخر يعتبر من هذا الوجه سنة يقتدى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدى بهديه، وليست من السنن الخاصة به عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك فإنه يسن للإنسان إذا مضى للعيد أن يمضي من طريق وأن يرجع من طريق آخر، حتى يكون هناك أكثر عدد تمر عليه من الضعفاء والفقراء فتحسن إليهم وتواسيهم، فهذا استحب وجل من العلماء رحمة الله عليهم. لكن على هذا التخريج لو كان الإنسان راكبا دابته، أو كما هو موجود في عصرنا اليوم السيارة أو ما في حكمها، فإنه قد يتعذر عليه شهود المساكين والإحسان إليهم، فيكون أمر السنة فيه من هذا الوجه أضعف. الوجه الثاني قالوا ذهب من طريق ورجع من طريق آخر حتى تكون شهادة الخير من الأرض له أكثر، وذلك أن الأرض تشهد بما عليها من الخير وتحب أن يوطأ عليها إذا كان ذلك تلك الخطوة أو ذلك المشي في طاعة الله، تحب ذلك كما قال سبحانه وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قالوا إن العبد الصالح تبكيه الأرض من كثرة ما كان عليها من خير، وتبكيه السماء لما كان يصعد من عمله الصالح إلى الله جل وعلا، فيبكى ويكون فقده على هذا الوجه موجبا لبكاء السماء والأرض عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما مضى للعيد من طريق ورجع من طريق آخر قصد من هذا أن تكثر الخطأ على الأرض، فبدل أن تكون من طريق واحد وتكون الشهادة لطريق واحد تكون الشهادة لأكثر من طريق. وإلى هذا المعنى أشار عليه الصلاة والسلام بقوله: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي إلزموا دياركم البعيدة عن المسجد فإن الله عز وجل يكتب لكم هذه الآثار إلى قائل. وأفضل الطاعات الصلاة. فكأنهم يقولون كون الإنسان يمضي لصلاة العيد من طريق ويرجع من طريق آخر يكون شهود الأرض له بأرض غير الأرض التي شهدت بذهابه، فهذا أفضل بخير وأشهر. وعلى هذا الوجه تكون الفضيلة لمن يمشي على قدميه، تكون الفضيلة والسنة آخر لمن يمشي على قدميه لشهود الخير، ومن ركب على دابته فإنه دون ذلك. وقال بعض العلماء وهو الوجه الثالث، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نظر للعيد من طريق ورجع من طريق من أجل أنه أرفق به عليه الصلاة والسلام، يعني أخف عليه، فكأنه ذهب من طريق لأنه أيسر ورجع من طريق آخر لأنه أيسر في الرجوع، وبعض الطرق أخف في الذهاب ولكنه أثقل في الرجوع، وبعدها أخف في الرجوع ولكنه أثقل في الذهاب. والصحيح الأقوال الأولى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أكثر من مرة. فلما دخل مكة دخلها عليه الصلاة والسلام من ثنية كداء من جهة القبور والمعلاه، فخرج من أسفلها عليه الصلاة والسلام. والسبب في هذا، وإن كان بعض العلماء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من ثنية القبور التي تسمى الآن السجود من جهة السجود، قالوا لأنه من أجل إعجاز الإسلام، أي أنه عليه الصلاة والسلام خرج من الهجرة متخفيا في ظلام الليل وسواده، فدخل في وضح النهار من أعلى مكة حتى يكون أبلغ في عزة الإسلام وإظهاره. فذلك قال بعض العلماء إنه ذهب للعيد من طريق لإغاظة المنافقين، وذلك أن شعائر الإسلام تغيظهم، وكان المنافقون بالمدينة يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وتنطوي قلوبهم على ماذا خير فيه للإسلام والمسلمين، فقصد إغارة قلوبهم. على هذا الوجه يكون دخوله من طريق في مكة وخروجه من طريق يتضمن يتضمن إعزاز الإسلام بعد إذلال أهله بمكة، فيقولون على هذا الوجه يكون مشروعا بقصد إغارة المنافقين. والصحيح أنه لكثرة شهود الخير ولكثرة الإحسان إلى الناس. يدل على هذا أنه ذهب إلى عرفات من طريق البدر ورجع إلى المزدلفة من طريق المأذنين، وهذا يؤكد أنه لكثرة الخير ولأجل شهود العمل الصالح من الأرض من الأرض، فيكون سنة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. تكرر هذا في حجه صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك أيضا في ذهابه للعيدين. بعض العلماء يقول هذه سنة جبلية محضة تكون خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤتى بها، والصحيح أنها من السنن التي يهتدى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو ذهبت إلى عرفات من طريق غد ورجعت من طريق المأمنين فإنه تكون مصيبا للسنة ومتأثرا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشرع الاقتداء والاعتساء بمثل هذا. والسبب في هذا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يشرع الاعتساء به بالإجماع، ومنها ما تردد بين أن يكون جبليا خاصا به فعله من أجل الرفق بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، ومنها ما يكون مترددا بين يحتمل أن يكون جبلة ويحتمل أن يكون هديا. فهذا الفعل ذهابه للعيد من طريق ورجوعه من طريق اختلف العلماء فيه، بعضهم يقول سنة جبلية لا يؤتفى ولا يقتدى به فيها لأنها أرفق به فغيره لا يشاركه في هذا، وهذا قول ضعيف. والصحيح مذهب الجمهور أنها سنة يؤتفى ويقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع لك أن تذهب من طريق وأن ترجع من طريق آخر لعمارة الطرق بذكر الله ولكي تشهد لك الأرض بما يكون عليه من خير. شرع العلماء أنا هذا الوجه إذا كنت تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أجل شهود الخير وتشهد الأرض عليه بفعل الطاعة، أخذ العلماء من هذا سنة عامة، قال إذا ذهبت إلى أي عمل خير كصلة رحم وبر والدين ونحن ذلك من الطاعات وطلب علم ونحن ذلك من الخير أن تذهب من طريق وأن ترجع من طريق، لأنك لا تزال في خير حتى ترجع إلى بيتك. فمن خرج إلى طاعة الله عز وجل فهو في طاعة الله، فيخوض في رحمة الله حتى يرجع إلى مكانه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تكفل لمن خرج في سبيله أي بالجهاد، لا يخرجه إلا إيمانا بي تصديقا برسولي أن يدخله الجنة أو أرده إلى بيته بما نال من أجل أو غنيمة. فهذا كله من ضمان الله عز وجل يسرح للإنسان أن يذهب من طريق الطاعة ويرجع من طريق آخر.
ويصليه ركعتين قبل الخطبتين.
وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبتدئ بالصلاة قبل الخطبة، وهذا هو فعله عليه الصلاة والسلام وفعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهو فعله وفعل الخلفاء الراشدين المهديين من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وأول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم عفى الله عنا وعنه، فإنه كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا خطب مروان كان مروان إذا كان في آخر خطبته كما كان يفعله بنو أمية حتى عهد عمر بن عبد العزيز كانوا يشتمون عليا على المنابر في خطب الجمعة والعيدين، قيل إن معاوية كان منه ذلك لأنه بلغه أن علي خطبه، فكان من باب ربي الأذى بالأذى. ولكن على العموم هذه السنة السيئة بقيت، فبقيت في أعيادهم وفي جمعهم. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وصل الخطيب إلى هذا القدر قاموا عنه، فكانوا يقومون عن مروان إذا ذكر علي رضي الله عنه ونال منه قاموا عنه، فكأنه أخذ في نفسه ووجهه فصار يقدم الخطبة على الصلاة. فلما مضى إلى صلاته ذات يوم وكان معه أبو سعيد رضي الله عنه، لما أراد أن يذهب إلى المنبر جلده أبو سعيد فقال له غيرتم، أي غيرتم السنة. فقال إن الناس ليسوا كما فعل، أي ليس الناس كما فعل يصبرون على الخطبة، فكأنه اجتهد في تقديم الخطبة على الصلاة حتى يسمع الناس خطبته وما يقول فيها. ولا شك أن هذا من البدعة والحدث، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنهم. ولكن على العموم لو قدم الخطبة على الصلاة فإن هذه الخطبة لا يعتد بها ولا تصح، لأنه خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل واقع في غير موقعه وجوده وعدمه على حد سواء. فلذلك لا يعتد بالخطبة إذا أوقعها قبل الصلاة، إنما تصح الخطبة إذا وقعت بعد صلاة العيدين تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هدي.
يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعود والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا.
هذا هو ثابت من هدي في حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا، كبر في الأولى سبعا، كان يكبر في العيدين ثنتي عشرة تكبيرة، سبع في الأولى وخمس في الثانية. وكان هذا من هدي صلوات الله وسلامه عليه في صلاة العيدين، يشمل عيد الأضحى وعيد الفطر، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام ويفصل بين التكبيرات كما سيأتي، وكذلك أيضا يكبر في الثانية إذا قام لها ستا.
يرفع يديه مع كل تكبيرة،
يرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا فيه خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم في مواضع، منها صلاة العيدين، منها صلاة العيدين، ومنها أيضا صلاة الجنازة، هل يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة أو لا يرفع؟ المشهور عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يرفع، وكانوا يقولون، وكذلك ابن عمر أنه كان يرفع، وكانوا يقولون أنه لا يظن ابن عمر خاصة مع شدة تحريه للسنة أن يرفع يديه في الصلاة التوقيفية إلا وله أصل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح ابن خزيمة ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز، والصحيح أنه لا حرج، من رفع لا حرج ومن ترك فلا حرج، وكل على خير، فمن رفع فهو له أصل وله سنة، خاصة وأن الأكرم روى بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في هذه التكبيرات، ولكنني لم أطلع على سنده بحيث لم أجد من جزم بصحة هذه الرواية، فإن صحت فلا إشكال أنها السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه الأفضل.
ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا.
أشر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يذكر بين التكبيرات، واتحدى بعض العلماء أن يقول هذا لأنه أشر عنه رضي الله عنه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد. والذي اختاره بعض العلماء أنه يتوقف في الذكر، لكن لو كبر هذا التكبير يفعل، لأن له أصل من حديث أبي هريرة أن الصحابي لما دخل عليه الصلاة والسلام في صلاته جاء رجل يحفزه النفس فقال الله أكبر، ثم قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال من الذي قال كذا وكذا آنفا؟ قال أنا يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها إلى السماء أيهم يصعد بها. وهذا يدل على حضر هذه المعقدات العظيمة. الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. هذا من أعظم ما يكون من الثناء على الله جل وعلا وإجلاله سبحانه وتعظيمه. فلذلك قالوا يقول بضع التكبيرات أفضل من أن يسكت، ولكن لم يحصل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مرفوع، فمن سكت فهو على سنة، ومن قال هذا تأسيا فيما أثر عن ابن مسعود والظن بها أنه يكون له شبهة التأسي أو يكون له أصل فإنه لا حرج عليه. من فعل لا حرج ومن ترك لا حرج، لا ينكر على من فعل لأن له سلف خاصة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومذهب طائفة الاحتجاج بفعل الصحابي وقوله، ومن ترك يحتار فإنه على سنة.
وإن أحب قال غير ذلك،
وإن أحب قال غير ذلك، هذا بناء على أن قول الصاحب شدة. إذا كان قول الصاحب شدة كانوا يرون أنه يسرع الذكر في هذا الفاصل الذي بين التكفير الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة وهكذا، فأنهم يرون أن المحفوظ أن يذكر بينها وأن لا تخلو من وجود ذكر. وإذا كان الأصل الذكر والثناء على الله فلو قال غيرها من الأذكار التي فيها ثناء على الله ما حرج، ولكن الأقوى والأولى والأقرب إن شاء الله للسنة أن يسكت.
ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة بسبحة الأولى وبالغاشية الثانية.
كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي صلاة العيدين جهرية، فكان يقرأ جهرا، وهذا مما تخالف فيه مما توافق فيه صلاة النهار صلاة الليل أنه يقرأ فيها الجهر. وبناء على ذلك الله الأصل في الصلاة السرية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر في صلوات النهار بعد الفجر أن تكون سرية، وأما صلاة العيدين فكانت جهرية منه عليه الصلاة والسلام. قصر عن أنه قرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وكذلك أيضا ثبت عنه أنه قرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الشاعة وانشق القمر. وقد قرر العلماء رحمة الله عليهم ولكلاء الإمام القيم رحمة الله عليه كلام النشوف في هذه المسألة بيّن أن اختيارها في السورتين للدلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، خاصة وأن فيها ذكر البعث والنشر ونهاية الدنيا وسرورة الإنسان إلى الآخرة وما يعين على رقة قلبه وخشوعه وحضوره خاصة في يوم العيد، وأن الناس قد لبسوا أحسن ما يجدوا، فلربما دخل الإنسان الغروب وزهو الدنيا والركون إلى شيء مما يسجن عن ذكر الله عز وجل. فلما قرأ هذين السورتين كأنه يشوي في القلوب أن تكون على قرب من الله وخوف من الله سبحانه وتعالى، فمع أنه يوم عيد فإنه يشرع تفسيرهم بالله عز وجل. ولذلك اختار هذه السور بما فيها من بالغ العظة والذكرى، ولذلك سن للأئمة أن يقرأوا بهذه السور، خاصة لأن سورة قاف والقرآن المجيد تشتمل على نهاية الإنسان وحال السعيد والسعداء والأشقياء، وما ينتهي إليه حال الناس من خروج من قبورهم إلى لقاء الله جل جلاله. فتبشر الناس في مثل هذا اليوم الذي فيه الفرح يغلب فيه الفرح والسرور أدعى إلى الموازنة والبعد من الغلوب في الفرح، والإسلام دين وسط، فإنه في الأعياد لا يفتح الباب على مصراعيه حتى يسترسل الناس في غيهم وبدورهم وربما يقعون في أمور حرمها الله، وكذلك أيضا لا يضيق على الناس فهو وسط. فبأبي وأمي عليه الصلاة والسلام لما كان يوم العيد ودخل الحبشة يلعبون بالسلاح في المسجد، قالت أم المؤمنين عائشة سألته أن تنظر إلى الحبشة، فقام على قدميه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه وهو تنظر إليهم من وراء ظهره، وهو صلوات الله وسلامه عليه سيد الأمة وأفضل الخلق، فتقول له يريد أن ننظر إليه وهم يلعبون. فإمام يعني النبي عليه الصلاة والسلام مع شغله وعلو مكانه عند ربه يقف لها من أجل أن تنظر إليهم وهم يلعبون، لكنه يوم عيد ويوم صح ويوم سرور، ما قال لها أنا أقف أو تأمرني أن أقف، ولم يعتب عليها ذلك لأن الحال يقصد التوسعه، فوقف صلوات الله وسلامه عليه. تقول أم المؤمنين عائشة وهو يقول لي هل شرط؟ أقول لا بأس. فقل هل شرط؟ يقول لا بأس. فقدروا قدر الصبية الجهلاء صلوات الله وسلامه عليه. ولما دخل أبو بكر والجاريتان يصغيان بالدف لعائشة رضي الله عنها تغنيانها وأراد أن يجيء فقال إنه يوم عيد، أي لا تؤذيهن فإنه يوم عيد. وكذلك لما دخل عمر عن الحبشة وهم يلعبون بالسلاح أراد أن يحسبهم قال يا عمر إنه يوم عيدنا، فهذا يدل على التوسعة. لكن إذا زاد الأمر أنه يخشى أن الناس ينفرطون في اللهو المباح أو في الأمور التي توجب الوقوع في سخط الله عز وجل وغضبه وكفران نعمه وبطر عيشه، قرأ عليه الصلاة والسلام بقاف القرآن المجيد وكذلك اقتربت الساعة وانشق القمر، فإن هاتين الآيتين خاصة وأن اقتربت الساعة وانشق القمر فيها تذكير بحال الأمم الماضية وكيف كانت في عزة ونعمة ثم آلت إلى ما آلت إليه من سوء الخاتم والعياذ بالله بعصيان من الله جل وعلا. فهذا شيء عجيب من الموازنة وانضباط في كل المسلم بين الإفراط والتفريع، فهذا هو الوسط الذي يحمد صاحبه فتكون به عواقب الخير له في دينه ودنياه وآخرته. نعم.
فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة.
فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه وغيره من خطبته عليه الصلاة والسلام يوم النحر والأضحى، وكانت خطبته عليه الصلاة والسلام في السلم على تعليم الناس كما سيأتي. فالخطبة في هذه اليوم يقصد منها بيان الأحكام الشرعية وكذلك أيضا تذكير الناس ووعظهم والأخذ بمجامع قلوبهم إلى الله عز وجل. ولذلك كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب أتى النساء ووعظهم وقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني أريتكن أكثر حطب جهنم. قلنا يا رسول الله ولم؟ قال بكفركن. قلنا يكفرن بالله؟ قال لا، إنما يكفرن العشير إلى آخر الحديث. هذا يدل على أنه ينبغي لبعض الناس في يوم العيد سواء كان عند الأضحى أو عند الفطر. نعم.
يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع.
يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، وهذا فيه حديث ضعيف في السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه استفتح خطبه في خطبة العيد بالسبع وكان يكبر أثناء الخطبة، ولكنه حديث متكلم على سنده، إلا أن جمع من العلماء تسامحوا فيه. فإن كان بعضهم يقول السنة والأولى أن يستفتح بالحمد، فإن خشي نفرة القلوب وحصول بعض المفاسد من استفتاحه بالحمد فإنه لا بأس أن يستفتح بالتكبير تأليفا للقلوب كما يختاره بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل السنن إذا خشي منها حصول الفتنة وما لا يحمد عقباه. نعم.
يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون.
يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون. يحثهم بالفطر على الصدقة، هذا قياس، يعني إذا قصد بهذه الصدقة صدقة الفطر كما هو باب من قوله ويبين لما يخرجون، هذا قياس. وجه القياس أن حديث البراء بن عازب في خطبة عليه الصلاة والسلام يوم النحر أنه خطب وبين لهم كيف تكون الأضحية ومن أي شيء تجزي، وبين وقتها عليه الصلاة والسلام، فقالوا كما أنه في يوم النحر بين للناس أحكام الأضحية كذلك يوم الفطر يبين للناس أحكام صدقة الفطر. ولكن هذا محل نظر، لأن صدقة الفطر تنتهي بالصلاة، ولكن يوم النحر يبتدئ النحر بانتهاء الصلاة كما سيأتي بانتهاء الصلاة والفطر كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وبناء على ذلك اختلف الحالان، فكان قياس قياسا مع الفارق، ولذلك يعني يقوى أن تكون موعظة، وهذا هو الأشبه، لأن الثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يوم العيد مضى إلى النساء ووعظهم، فدل على أن خطبة العيد الأفضل فيها أن تكون موعظة، ولا يبالغ في موعظة حتى يخرج الناس من فرحهم، ولكن يكون موعظة بقصد، يعني فيها نوع من القصد والاعتدال حتى يبعد الناس من الغرور، وكذلك أيضا لا ينكسرهم من الفرحة ويخرجهم مما هم فيه من يوم عز في ذلك اليوم الذي هو عز للإسلام والمسلمين. نعم.
ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم شكمها.
يحثهم على الصدقة لحديث جمال أن النبي صلى الله عليه وسلم تخطى حساءة النساء ووعظهم وكيفية إن شاء الله بيان. وأما في الأضحى فالثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. من ذبح قبل الصلاة في رواية بفاته نساء لحم، وفي رواية ثلاثة زيت، وليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. دل هذا الحديث على أن من السنة أن يبين للناس أحكام الذبح والنحر في يوم النحر، لأن الناس فيهم العوام وفيهم الجاهل وفيهم من قد يقول لأول مرة هو ضحي عن نفسه أو عن أهله، خاصة إذا كان قد توفي أبوه أو تلبس بهذا الأمر لسفر أبيه في حج ونحو ذلك، فبيانه للأحكام الشرعية يعين الناس على تحقيق مقصود الشرع من ذبح الهدي المعتبر في هذا اليوم، وبناء على ذلك يسن أن يبين الناس هذه الأحكام. أخذنا هذا من حديث خطبته عليه الصلاة والسلام، حديث البراء في الصحيحين من خطبته عليه الصلاة والسلام يوم النحر الذي ذكرناها والذي تقدمت الإشارة إليه. فقال العلماء يسن في خطبة عيد النحر أن تستمر على بيان الأرشية، والأفضل أن يجمع بين بيان الأمور التي يحتاج الناس إليها، خاصة إذا كانت هناك أمور عامة أو تعم بها البلوى أو يحتاج الناس يهتدوا إليها، لا حرج أن ينبه علينا وينبه أيضا على أحكام الأرشية كما هو هديه عليه الصلاة والسلام.
والتحذيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة.
تحذيرات الزوائد والذكر بينها سنة، الخطبة سنة، أي أنها ليست في واجبة ولازمة. لعلى هذا قريب في التكبيرة في الصلاة لا يلزم من سجود السهو، لا يلزم أن يسجد سجود السهو، فلو أن الإمام قال الله أكبر ودخل ثم قال الحمد لله رب العالمين فسهى عن التكبير، فإنه لا يلزم أن يسجد سجود السهو لأنه من السنة، لأن هذه التكبيرات الزوائد من السنة. وكذلك إذا قام من سجوده فالتكبيرة الأولى تكبيرة انتقال، والخمس بعدها تعتبر تكبيرة من تكبيرات المسنونة، إن فعلها أصاب وإن تركها فإنه لا يلزم بجبرها بسجود السهو لأنها ليست بواجبة.
والخطبتان سنة.
وكذلك الخطبتان سنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما تشترط لصحة الصلاة، فلو أنه صلى ولم يخطب فإنه لا يشكل ببطلان الصلاة، ولكن العلماء رحمة الله عليهم ينصون على أنه أساء بمخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أن المصنف رحمه الله ومن وافقه قالوا إنه يتسامح في الخطبة ولا تعتبر واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة حينما قام يخطب كما في حديث ابن ماجه قال من شاء أن يقعد ومن شاء أن ينصرف، فخيرا بين أن يقعد وبين أن ينصرف، دل على أن الخطبة ليست لازمة، ولكن هذا محل نظر عند العلماء رحمه الله عليهم، لأنه قد يكون الشيء لازم في حق الإمام لكنه غير لازم في حق المأمومين.
ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها.
ويكره للإنسان أن يتنفل إذا مضى إلى المصلى في يوم العيد أن يتنفل قبل صلاة العيد حتى ولو طلعت الشمس، مثلا في عيد الفطر يؤخر إلى ارتفاع الشمس بدرجتين فيدخل وقت الجواز بارتفاع الشمس بدرجة، فلأنه أراد أن يتنفل فيما بين قلب الرمح وقلب الرمحين فإنه يكره له ذلك. فالنص بعض السلف على أنه بدعة وحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يكن من هدي الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك يقول أشبه وأقرب إلى البدعة والحدث، وهذا هو هدي أنه لم يتنفل قبل العيد ولا بعد العيد، فبعد العيد ينصرف الإنسان مباشرة، حتى قالوا إن صلاة العيد نفسها تغني عن ركعتي الضحى في يوم العيد، فاختيار بعض العلماء ويرى أنه يوم العيد أنه لا حاجة أن يصلي ركعتي الضحى، لأن صلاة العيد تعتبر ركعة الضحى تحتها أو كأنها مندرجة تحتها، ولكن إذا رجع إلى بيته وأراد أن يصلي الضحى فلا حرج، أما في المصلى فلا. فالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به أفضل وأحسن، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من هذا اليوم التوسعه، والشرع قصد من هذا التوسعه على الناس، فهو يوم عيد ويوم فرحه يسرع للناس ان يتفرغوا في الفرحه بنعمه الله عز وجل عليه، ولذلك حفظ الخطبه خيرا بين ان يجلس وبين ان ينصرف، ولما وافق يوم الجمعه خيرهم بين ان ياتي الجمعه وبين ان يصلوها، وهذا يدل على التوسعه وان مقصود الشرع فرح الناس في هذا اليوم الذي هو يوم عز للاسلام والمسلمين.
ويسمى لمن فاتته او بعضها قضاؤها على صفتها.
ويسمى لمن فاتته او الصلاه كلها او بعضها، جئت والامام في الركعه الثانيه فانه يسمى بعد سلام الامام ان تقوم ثم تقضي، وللعلماء قولان. قال بعض العلماء اذا قمت الى الركعه الثانيه فانك تفسدها الركعه الاولى لانك قاضي، فتكبر السبع تكبيرات تكون أشبه بالقضاء، وهذا مذهب من يقول ما فات يقضى، الذي فات المسبوق يقضى. والقول الثاني يقول إنه يقوم ويتم فيكبر كتكبيرات الركعة الثانية ست تكبيرة الانتقال والخمس بعدها، أو خمس تكبيرة الانتقال وجهان الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في هذا. فعلى هذا الوجه وفي هذه الحالة إذا قمت للركعة الثانية إذا قمت تقضي فإنها الركعة الثانية، وهذا هو الأصح، لأنه خلاف بين العلماء في المفتوح هل يقضي أو يبني. لو أدركت الإمامة فأدركت بعض الصلاة وفاتك بعض الصلاة، إن قلنا إنك تقضي فإنك تعيد، فإنك تعيد الركعة الأولى بصورتها، وكانت صورتها مع الإمام سبع تكبيرات تعيد بالسبع، وعلى القول ان الشبري وهو الاقوى من جهة السند والحديث، لان روايات ابي هريرة من طريق الزهري واصحاب الزهري اقوى في رواية فأتمه الحديث فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتمه في رواية فقبض، فعلى رواية فقبض تكبر سبعة، وعلى رواية فأتمه تكبر الخمس او الست على اليدين الذين ذكرناهم. وبناء على ذلك، هل الاقوى رواية فأتمه او رواية فقبض؟ الصحيح ان رواية فأتمه اقوى، اولا من جهة السند فان رواتها اوثق واقوى، وثانيا من جهة المتن فان الاتمام يستعمل القضاء بمعناه، فان رواية ما فاتكم فأتمه فقبض اي اتمه، لان العرب تسمي تمام شيء قضاء، تقولوا تعالى فاذا قضيت الصلاة يعني اتممتموها، تقولوا تعالى فاذا قضيتم مناسككم اي اتممتموها، فاصبح متن رواية فقبض لا يقوى على معارضة رواية فأتمه، لأنه متردد بين معنى الثمان وبين معنى القضاء. والقاعدة أنه إذا تعارض النصان المحتمل والصريح أن يقدم الصريح على المحتمل، وعلى هذا فإن الأقوى أن يتم، وعليه فإنك تكبر لا تكبر سبعا، وإنما تكبر الست أو الخمس على وجهين الذين ذكرناهما عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
ويسمى التكبير المطلق في ليلتي العيدين،
ويسمى أن يكبر تكبيرا مطلقا في ليلتي العيدين. أما ليلة عيد الفطر فهي آخر، والتكبير فيها آخر، لأن الله عز وجل قال ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فأخبر سبحانه وتعالى فأمر سبحانه وتعالى بالتكبير بعد تمام العدة، يعني بعد تمام رمضان. ولذلك إذا غابت الشمس آخر يوم من رمضان تكبر، فبمجرد ما يجي يبدأ التكبير ويشرع، حتى قال بعض العلماء بوجوده يقول لن تكبر الله. وعلى هذا يكون التكبير بعد مغيب الشمس، لكن لو كانت الليله ليله الشمس واحتمل كليله الثلاثين، احتمل ان تكون من رمضان واحتمل ان تكون ليله عيد الفطر، فانه يبتدئ التكبير عند العلم بانها ليله عيد الفطر. فاذا علم او اخبر الناس ان ليله عيد الفطر شيء على من يبتدئ بالتكبير، فاذا بلغك الخبر تكبر حتى يكون ذلك ابلغ في إصابة في تحقيق هذا الامر او الانتصار هذا الامر الذي امر الله عز وجل به عند تمام العده. وكذلك الحال بالنسبه لعيد النحر، فان عيد النحر العشر من حيث هي يشرع فيها التكبير، قال تعالى واذكر الله في ايام معدودات، قال بعض السلف ان المراد بها عشر من ذي الحجه التي ما من ايام من امر الصالح به أحب إلى الله عز وجل من عشر من الحجة. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله وماله بماله ونفسه فلم يرتج شيء من ذلك. فهذا يدل على فضل ذكر الله عز وجل في هذه الأيام المعدودة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما كان في العصر يمضي إلى السوق ويدخل إلى السوق وليس له حاجة في السوق أن يبيع ويشتري، ولكن يدخل ويكبر ويرفع صوته حتى يتذكر الناس التكبير فيكبر الناس بتكبيره. وهذا يدل على تأكد تكبير في هذه العشر وذكر الله عز وجل فيها، وهذا هو التكبير المطلق. والمطلق أصل من الإطلاق، أطلقت الدابة إذا حللت وثاقها وضده المقيد، والتكبير المطلق هو الذي لا يتقيد بالصلوات، والتكبير المقيد هو الذي يتقيد بالصلوات. وسيأتي
وفي فطر آخر وفي كل عشر ذي الحجة،
وفي فطر آخر أي تكبيرك ليلة عيد الفطر أنشد من تكبيرك ليلة عيد النحر، لأن في ليلة عيد الفطر أن يعني تكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم، فيكبر ويكون آخر في ليلة عيد الفطر.
وفي كل عشر ذي الحجة،
وفي كل عشر ذي الحجة يقول تعالى يذكر الله في أيام معدودات، فيسرع أن يستكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى بالتكبير. وهذا هو فعل السلف كما سمينا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكذلك أيضا عن علي فكر عن علي رضي الله عنه وأرضاه.
والمقيد عقد كل فريضة في جماعة،
والمقيد عقد كل فريضة، سمي مقيدا لتقيده بالفرائض. وللعلماء وجهان، الوجه الأول يقول يتقيد بالفريضة بشرط أن تكون في جماعة، فإن كان في جماعة كبر، أما لو صلى وحده لم يكبر. فهذا يقول به بعض الصحابة رضي الله عليهم ويحكى عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقال بعضهم يشرع أن يكبر في أدبار الصلوات سواء كان في جماعة أو لم يكن في جماعة. وعلى هذا الوجه فلو صلى لوحده فإنه بعد انتهاء من الصلاة يكبر الله عز وجل.
من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق.
من صلاة الفجر يوم عرفة، وهذا يعتبر تحذيرا مقيدا عند جمع من العلماء. يبتدئ من فجر يوم عرفة، وقال بعضهم من ظهر يوم عرفة، يبتدئ من ظهر يوم عرفة كما يقول به بعض الفقهاء مدينة السبعة، يقول من يبتدئ تحذيرا مقيد من ظهر يوم عرفة. وقوى جمع من العلماء ابتداؤهم من فجر يوم عرفة، وقد ثبت في الصحيح في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه أنهم غدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، من منى إلى عرفات، منهم المكبر ومنهم المنبي ومنهم المهلل، فلم يعد أحد منهم على الآخر. فلذلك استأنسنا بهذا، وقواه بعض المحققين أنه يبتدئ من فجر يوم عرفة، يبتدئ تشهيرا مقيد، ويكون بعد الصلوات بعد أن ينتهي الإمام ويسلم ويصعد إلى الناس يكبر. وعلى هذا جرى العمل في عهد السلف الصالح، ولم ينكره أحد، بل جرى على ذلك العمل وأقره العلماء رحمة الله عليهم، وهي سنة باقية أنه يكبر أدبار الصلوات.
وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق،
وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر، أي بعد أن يصلي صلاة الظهر من يوم النحر يبتدئ الإمام فيكبر ويكبر الناس بتكبيره، ولكن السنة أن يكبر كل إنسان على حدة. وأما إذا اشتركت الأصوات فعلى حالتين: الحالة الأولى أن يكون الاشتراك قصدا ويطلب ذلك الاشتراك، وأشد ما يكون أن يبتدئ الرجل فيقول اللفظ فيقولونه وراءه، فهذا من أشد الأنواع وأقرب إلى الشيء الحدث، وشدد فيه العلماء رحمة الله عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لا في تلبية ولا في تكبير. فلو أن جماعة قام رجل فيهم وصار هو الذي يكبر ويكبرون وراءه فإنه إلى الحدث أقرب منه إلى السنة. أما لو أنك كبرت وصار الناس معك يكبرون فاتفقت الأصوات ولم يكن ذلك بسبيل القصد ولم يكن متابعة لواحد منهم فلا حرج، فإنه يجوز الشيء بدون قصد ولكنه يحذر عند القصد. ويستدل بعض من يجيز أن يكبر الرجل ويكبر وراءه ويلبي ويلبى معه بما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يدخل السوق فيكبر الناس بتكبيره، فيقول يكبر الناس بتكبيره يعني كان يكبر فيكبرون وراءه، وهذا ضعيف. فإن الباء في قوله بتكبيره سببية، أي يكبرون بسبب تكبيره، كأن تكبيره ذكرهم التكبير وليس المراد به المصاحبة، أي يكبرون بتكبيره أي مع تكبيره، لا، إنما المراد أنهم يكبرون إذا سمعوا تكبيره، كما يكون أشبه ما يكون أنه قصد إعلامهم وتنبيههم، وهذا هو الأشبه بالأثر، لأن ابن عمر أصلا لم يكن يدخل السوق لحاجة، وإنما دخله لأن الناس في غفلة الدنيا فأراد أن يذكرهم بهذه السنة وأن في حضن غفلتهم الدنيوية، وهذا هو الأشبه، أن قوله يكبرون بتكبيره أي يكبرون بسبب تكبيره، فكأن تكبيرهم نبهه كان تكبيره نبههم الى سنة التكبير لا الى المصاحبة بالتكبير، وهذا هو الاسباب.
وان نسيه قضاه ما لم يحدث او يخرج من المسجدين،
وان نسيه صلى وذكر الاذكار ونسي التكبير قضى، ولذلك بعد ان يخرج بمجرد ان يتذكر يقضي ما دام في المصلى، فان خرج من المصلى فانه حينئذ يفوت القضاء ولا يدهى لان يقضي لانه مقيد بالصلاه، فما دام في المصلى كانه لم يطرح المصلى فهو في حكم من فتن من صلاته، وهذه المساله تعتبر اجتهاديه، كانهم يرون انه لما فتن من صلاته ولم يكبر مباشره لوجود العذر، فاذا زال العذر رجع الى الاصل من الاتساع من التكبير ومطالبته بهذه الشعيره.
ما لم يحدث او يخرج من المسجد ولا يسمع عقب صلاه عيد،
ولا يسمى هذا التكبير عقب صلاه عيد، اي اذا صلى صلاه العيد فانه لا يسمى. وقال بعضهم انه لا حرج ان يكبر ما لم يستفتح الامام الخطبه، فان كبر بعد السلام لا حرج ما لم يستفتح الامام الخطبه، ولكن الاقوى والاشبه عند الجماهير ان التكبير يكون الى دخول الامام في الصلاه، ففي يوم النحر ويوم الاضحى يكبر الانسان عند غدوه المصلى ويكثر من التكبير ويرفع صوته، وإذا جلس في المصلى أظهر التكبير ورفع صوته، وهذه السنة إلى الله المستكبر. كان الناس في القديم إذا كان يوم العيد يقدس مساجدهم من التكبير وذكر الله عز وجل والتكبير، وعلى أحسن وأجمل وأكمل ما أنشرائه حتى أنك تشعر بعزة الإسلام، وهذا إلى عهد قريب، يعني قد لا يكون لا يزيد عن 15 سنة إلى 20 سنة، ولكن أصبح الناس اليوم قل أن يتذكروا إلا إذا أخذت المسمع أو الذهياء لكي يتنبه، وإلا إذا تركوا فهم في غفلة إلا من رحم الله. وهذا يدل على ضعف يعني هذه السنة، ولهذا عند الكثير ومنبغي على الأئمة والخطباء أن ينبه الناس على أنه ينبغي يوم العيد إظهار هذه السنة ورفع الأصوات فيها حمدا وثناء وذكرا وإجلالا وإعظاما وإشرارا لله سبحانه وتعالى. هو يوم شكر لنعم الله عز وجل، فإذا أظهر الناس هذه الشعائر وحمد الله عز وجل على من أغبق الله عليه من حضره وجاءت حسنات الله عز وجل ونعمه وخيراته، لأن من أجل الله أجله الله. وإذا كان الإنسان في غفلة عن ذكر الله عز وجل لم يبال الله عز وجل به، لأن الله يذكر من ذكره. ولذلك قل أن تجد الإنسان يحافظ على السنة ويحرص على أدائها إلا أحيا الله ذكره في الناس وأحيا محبته وتوقيره وإجلاله. وانظر إلى أهل العلم فإنهم لما أثنوا على الله سبحانه وتعالى وكانت منهم المواعظ والخطب والتذكير أبقى الله في قلوب العباد حبهم ونشر بين الناس ذكرهم وكانوا في حمد وثناء بين الناس بما كان لهم من ذكر الله عز وجل والفضل والمنن لله عز وجل على كل حال. فكذلك الحال في الناس عامة ينبغي يحيى فيهم الإكثار من ذكر الله ورفع الأصوات في ذلك حتى يكون في ذلك إظهار لعزة الإسلام، خاصة إذا كان هناك أعداء للإسلام أو كانت بلاد فيها كفار ومسلمون. فإذا كان يوم العيد خرج المسلمون يكبرون ويثنون على الله وترتد بهم الشوارع وهم يثنون ويكبرون، فإن هذا يدخل الهيبة في قلوب الأعداء ويشعرهم بعزة هذا الإسلام وسلاح المسلمين وتراحمهم وتعاطفهم وتكاتفهم، وهذا خير كثير. فينبغي إشراع مثل هذه السنن وهدف الناس إلى رفع الأصوات فيها سواء في المصلى أو في الطريق، كل ذلك كان من هدي السلف الصالح رحمة الله عليهم أجمعين. نعم.
وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
صفته شفعا لأن لفظ التكبير جاء فيه أربعا والأربعة شفع، وإن كان